إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. يسرني أن ألتقي بإخوتي في هذه الليلة المباركة بفضل الله ومنه وكرمه. حديثي معكم هو حول موضوع عظيم، حول أعز شيء في هذا الوجود وأكرمه، ألا وهو القرآن الكريم. وكيف نفهم القرآن الكريم؟ لا يخفى عليكم أن المقصد الأعظم من إنزال القرآن هو فقهه وتفهمه وتدبره، ومن ثم العمل به، ومن العبادة حفظه وتلاوته. لكن المقصد الأعظم الذي يحبه الله هو العلم به والعمل به. ولذا ذم الله عز وجل اليهود الذين لا يعلمون من التوراة إلا التلاوة، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وذم الله عز وجل من قرأ القرآن ولم يتدبره، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن الأمور التي أشعر أن هناك غفلة عنها، وهو أمر تتبعته، أعني هذا الأمر منذ تقريبا 1407، وأشعر أن الكتب في التفسير إلا القليل في غفلة عنه، مع أن مقاصد القرآن لا يمكن أن تفهم إلا من خلاله. هذا الأمر هو ما قاله سعيد بن جبير، وقبله ابن عباس، وقبله الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام، والشافعي، والشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تكلم بكلمة، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المنهاج أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في السلوك، ما تكلم بكلمة إلا وهي في كتابه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي هذا من الفوائد، في هذا من الفوائد هو معرفة حكم وأسرار الشريعة. وكون الإنسان يعلم قاعدة الشيء وأساسه أفضل من أن يكتفي فقط بمعرفة هذه المسألة ودليل هذه المسألة فقط. وكونه يعرف المقصد من تشريعها والحكمة، وهذا تميز به قلائل من علماء الأمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالسنة هي التي تفسر القرآن داخل. أحيانا يقول النبي حينما يتحدث في حديث: اقرأوا إن شئتم كذا وكذا، وأحيانا لا يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما يفتي، وفتواه هذه يصدقها القرآن الكريم، فهما يخرجان من مشكاة واحدة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو علم نذير جدا، من عرفه فإنه لا يكاد يقرأ صفحة من القرآن الكريم إلا واستخرج منها علما نافعا وفائدة وحكمة. وكنت بالحقيقة أرغب أني أذكر أمثلة في العقيدة وعلى أقسام الدين، ولكن على ضوء ما جرى من هذه الأحداث رأيت وأنا أذكر بعض الأدلة من السنة وما يصدقها من القرآن في الأحداث التي نعيشها اليوم، وكيف نفهم القرآن، وكيف نفهم السنة في رؤيتنا لما يجري في هذا الكون. وقبل ذلك أذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينقله عن الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول. قال الله تبارك وتعالى: البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل هم أولو العلم وأولو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قال رحمه الله في النبوات جيم واحد قال 42 وفي الجملة: فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. إذن هذا هو منهج السلف في حفظ القرآن وفي التفقه في القرآن وفي العمل بالقرآن. لم يكونوا يأخذون القرآن جملة واحدة، بل الله عز وجل ما أنزل القرآن على نبينا جملة واحدة، إنما أنزله مفرقا. إذن هذا هو هدي السلف، هدي القرآن والسنة في كيفية تعلم القرآن. ليس العبرة بأن تحفظ، إنما العبرة بأن تفهم ثم تعمل. ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله ما يحويه القرآن من علم، وقسمها إلى 10 أقسام أذكرها لكم قبل أن أدخل في ذكر الأمثلة. يقول: القسم الأول تعريفه سبحانه نفسه لعباده، هذا ما يحويه القرآن من علم. القسم الأول تعريف الله سبحانه وتعالى نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك. القسم الثاني ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتجا به على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أسعاره، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته وابتداؤه له وسبق بعضه على بعض، وعدد أيام التخليق وخلق آدم وإسجاد الملائكة وشأن إبليس وتمرده وعصيانه وما يتبع ذلك. القسم الرابع ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا جديدا. القسم الخامس ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد ومسرور بمنقلبه ومسبور به وما يتبع ذلك. القسم السادس ذكر القرون الماضية والأمم الخالية ما جرى عليهم، وذكر أحوالهم مع أنبيائهم وما نزل بأهل العناد والتكذيب منهم من المثولات وما حل بهم من العقوبات، ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان. السابع الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بها ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وآفاقها، ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. الثامن ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه طاعته ومعصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدني من ثوابه وما يبعد منه ويدني من عقابه. وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. التاسع ما عرفهم إياه من شأن عدوه ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم، وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه وما يتبع ذلك. العاشر ذكر حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته وما يتعلق بذلك. الصواعق المرسلة المجلد الثاني 684. أدخل في ما تقدمت الإشارة إليه وأذكر أمثلة من السنة، والحقيقة الأمثلة كثيرة جدا لكن الوقت لا يتسع. والمقصود بذكر الأمثلة هو الأمثلة التي قد تخفى، أما الواضح البين فإني لا أذكره. من ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث عوف بن مالك، فصححه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقف إلا أمير أو مأمور أو مغتال، إلا أمير أو مأمور أو مغتال. وله طريق آخر بلفظ نحو هذا اللفظ. ما مصداق هذا الكلام في كتاب الله عز وجل؟ مصداقه قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جاء في سبب نزول الآية أن النبي كان إذا أرسل سرية ربما جاءت بعض الأخبار وربما تحدث بهذه الأخبار بعض الناس بين الناس، ولا ريب أن التحدث بمثل هذا قد يثير أمورا سلبية كما يقال، يثير أمورا سلبية على الناس، يعني أضرار قد تعود على المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون مجتمع متماسك. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم منهجا وطريقا وسياسة لا يتعدونه، وبين لهم الطريق الذي يرضيه ويحبه سبحانه وتعالى، فقال: ولو ردوه إلى الرسول، والرسول كان هو ولي الأمر وهو الحاكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هم نواب الحاكم. ويدخل ضمن هذا الحديث قوله: لا يقف إلا أمير أو مأمور أو مغتال، يعني لا بد من إذن ولي الأمر أو من أنابه. لماذا؟ لأن مثل هذا يحدث فوضى في المجتمع، سواء كان ذلك بما يتعلق بالمصالح العامة للمسلمين مثل أمر الجهاد والدعوة للجهاد أو غير ذلك من الأمور التي ضررها أو نفعها يعود على عامة المسلمين في تلك البلاد التي لها إمام ولها ولي أمر. منهج الله لنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يخوض فيه ولا يتكلم فيه، بل يرد إلى من جعله الله عز وجل في يده، وهو الأمير أو الحاكم أو من أنابه الأمير أو الحاكم. ولاحظ أنه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش؟ أذاعوا، أشاعوه. الله عز وجل يقول: لا، هذا ما يصلح، لا تشيع أمرا قد يكون له ضرر على المسلمين، بل الواجب عليك في مثل هذه الأمور أن تردها إلى أهلها. ولذلك جاءت عبارة العلماء أن هذا افتياس على ولي الأمر، أن هذا، بل إن بعض العلماء يأخذ من هذه الآية أنه لا ينبغي القنوت إلا بإذن ولي الأمر، وهذا أيضا له حظه من النظر، وخصوصا أن ولي الأمر هو الذي يدرك ما لا يدركه الناس، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تهم عامة المسلمين. دليل المسألة الأخرى أو الدليل الآخر من السنة والذي يصدقه القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، وهو حديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذه الطريقة في التفقه مما يدلك أيضا على صدق الحديث أو عدم صدق الحديث. وأيضا فيها من الفوائد رد ما يقوله المعتزلة الذين اشتغلوا في أصول الفقه العقلانيين: إن دليل الآحاد ظني، إيش؟ ظني الثبوت، ظني الدلالة. أنت إذا استطعت أن تربطه بالقرآن وأن تدرجه تحت آية من القرآن لم يعد حينئذ ظني الدلالة. فهذا الحديث مصداقه، وإن ضعفه من ضعفه ممن لا خبرة له بعلم الحديث، لكن نقول: نحن لا نكتفي بأن نروي لك الحديث ونذكر لك طرقه، بل نقول لك إن هذا الحديث مصداقه موجود في كتاب الله، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. ولذلك عبر عنه أهل السنة بحديث الفرقة النازية. هذه الآية تشير على أن من سنن الله الكونية القدرية أن أكثر الناس يضلون في اليهود وفي النصارى، وأن الفرقة النازية واحدة وهي طائفة قليلة بالنسبة لي. وليس المقصود هنا، حتى لا يفهم، ليس المقصود هو تكفير المسلمين، إنما هذا الحديث يذكر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمرة هذا الحديث أن أكثر الأمة بعد القرون المفضلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحصل لها من الانحراف عن الدين، سواء كان في العقيدة أو في المنهاج أو في العبادة أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك ما يحصل. فيقول لا بد أن تبقى طائفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. قال البخاري: هم أهل لأهل العلم. وهذا يدلك على فائدة أخرى، وهي أن المقصود الأول بهذا الحديث هم من انتسب إلى العلم وخالف السلف الصالح في مفاهيمهم في الدين. وكثير، لا أود يقول معظم، أقول وكثير من الحركات الإسلامية اليوم هم يتقصرون العلم، ولكنهم لا يفهمونه كما فهمه النبي والصحابة، ولذلك يجدفون بعيدا في معرفة معانيه، ويطبقون الآيات على ما يفهمون كما فعل الخوارج، يطبقون الآيات على ما يفهمون. أما العامة فمن نصر منهم أهل البدع فإنه منهم، ومن لم يكن له علاقة وهو جاهل حتى لو وقع في بدعة فإنه لا يكون منهم. ومما يدل على صدق هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أنتم انظروا إلى السنة الكونية القدرية، يقول الله عز وجل: لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. في هذا إشارة إلى الطائفة المنصورة والفرقة النادية. وكذلك قال شيخ الإسلام في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال شيخ الإسلام: هؤلاء هم الفرقة الناجية من اليهود ومن النصارى ومن الصابئة. أيضا انتقل إلى حديث آخر ومصداقه من السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. هم قوم من جوزتنا يتكلمون بألسنتنا، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث ما لا يخفى عليكم في الصحيح، وأردته لأجل الحديث الآخر الذي بعده. قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فإن أمر بتقوى الله فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. وهذا أيضا في الصحيح. هذان الحديثان يدلان على أنه لا جهاد إلا بإيمان، لا يمكن أن يقاتل المسلمون إلا وهم مجتمعون على إيمان. ولهذا إذا لم يكن ثم إمام، فهذه سنة محمد البينة، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ما مصداق هذا في كتاب الله أن الجهاد لا بد له من إيمان؟ مصداقه قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن هذه الآية صريحة لأنه لا جهاد إلا بالإيمان، فإن النبي كان معهم الذي يوحى إليه، ومع ذلك لم يؤمر بالقتال، بل أمر الله ملكا أن يأتي فيقود هذا الجيش الذي فيه هذا النبي. وهذا يعني من الأمور معلومة بالضرورة عند أهل السنة المسلمة أنه لا جهاد إلا بالإيمان، بل الظاهر أن هذا حتى معلوم بالضرورة يعني عند الوقلاء من بني آدم، وذلك أن المسلمين إذا جاهدوا ولم يكونوا جماعة واحدة
ولم يكونوا يدا واحدة ولم يكونوا على قلب واحد، فإن ما يترتب على الجهاد من المضار أو سمه قتال من المضار أعظم بكثير ولا يمكن أن يقارن بما يترتب عليه من مصالح. لماذا؟ لأنهم لا يصدرون عن رأي واحد، إنما يصدرون عن آراء متعددة. وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما جاءت هذه الآية عبث؟ الذي أمرك بالصلاة قل لعبادي يقيموا الصلاة هو الذي قال لك وأولي الأمر منكم، لأن الدين ما يقوم إلا بهذا. إذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه وحدة التوحيد والعقيدة. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه وحدة، ولا تفرقوا، وهذه وحدة المنهاج. وش معنى المنهاج؟ المنهاج يعني أن نلزم جميعا فهما واحدا للقرآن كما بينته السنة وكما بينه السلف الصالح. وما الذي جعل الأمة تفترق إلا افتراق المفاهيم؟ لما افترقت المفاهيم افترقت الأمة. وقد أمرنا الله عز وجل أن نلزم فهما واحدا في القرآن، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم في ماذا؟ اتبعوهم في العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا، هؤلاء هم الصحابة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماذا قال بعدها؟ قال: وآخرين منهم، أي على ما هم عليه من عقيدة وعمل، لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال ماذا؟ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هؤلاء الذين فرقوهم وخالفوهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن هذا الحديث وهذه الآية تدل على أنه لا جهاد إلا بإمام، وأن الأمة مع الافتراق لا يمكن أن تجاهد، كما سيأتي. أيضا أنتقل إلى حديث آخر وآية، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة. حديث صححه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ومن المعاصرين الألباني. ما مصداق هذا الحديث؟ يعني اشتهر، شوف السلف إذا اشتهر عندهم كلمة وتناقلوها فاعلم واجزم واقطع أن مصداقها في كتاب الله. فمن الكلمات التي اشتهرت عندهم أن المبتدع لا يتوب، قال سفيان الثوري: إن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما مصداق كلام سفيان الذي تناقله العلماء وقبلوه؟ وأيضا هذا الحديث الذي صححه الأئمة مصداقه قوله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالله عز وجل في الآية لا تطمع بتوبته. لماذا؟ لأنه علم الحق ولكنه تركه ورده. فمثل هذا من سنن الله الكونية القدرية على عليه أو على أكثرهم إلا أو على عليهم إلا من شاء الله ومن رحم الله، قوله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ما عقوبتهم؟ قال: فطبع على قلوبهم، فقر. إلى مثال آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا الحديث فقهه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة يصيبها في وقت من الأوقات، وهذا في آخر الزمان كما هو حال أكثر المسلمين اليوم. قال: تداعى عليكم الأمم من كل أفق، مما يدل على ماذا؟ على ضعفهم. يدل على إيش؟ على الضعف والهوان. ثم ذكر العلة، ولكنكم غثاء. الغثاء هو الشيء الذي لا نفعله، سواء كان من السيل الزبد أو كان من النبات. النبات حينما يكون غثاء أسودا لا فائدة فيه، ثم يسمى غثاء. متى تكون الأمة غثاء؟ انتبه عاد إلى الأحاديث الأخرى التي تبين لك متى تكون الأمة غثاء كغثاء السيل. من ذلك ما رواه الشيخان في الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض العلم ويظهر الفتن ويكثر الهرج. فقلنا له: وما الهرج؟ قال: القتل. لاحظ أن كثرة القتل ملازمة للجهل ورفع إيش؟ ورفع العلم. وهكذا ما رواه أهل السنن من حديث زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: شكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ ولا ريب أن هذه الأمة لها نصيب كبير، كما قال مسعود أخذ من حديث الرسول: لتتبعن سننا أو قال سننا اليهود والنصارى غير أني لا أعلم أتعبدون العجل أم لا تعبدونه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟
ومن ذلك ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا. فهذا يدل على ان الامه تصيبها ما اصاب بني اسرائيل. ومن المعلوم ان الامم قد تبارت على بني اسرائيل، وهكذا هذه الامه حينما تسير على طريقه اليهود فانه يصيبها ما اصابهم.
إذن في الحقيقة الذي يريد الأمة أن تنتصر، وأنا أتكلم يعني عن مجمل الأمة، وإلا الطائفة المنصورة قد يمر عليها فترة تقاتل وقد يمر على جهة لا يحصل لها هذا الأمر بتعذره كما تعذر على النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات. من يريد، انتبه، من يريد من الأمة أن تقاتل وهي تفقد أعظم مقوماتها وأعظم ما تميزت به عن اليهود والنصارى، وهو التوحيد والسنة، العلم النافع والعمل الصالح، من يطالب الأمة بأن تقاتل مع افتراقها ومع ما هي عليه من جهل فلا ريب إن كان يريد النصر فمثله مثل الذي يريد ولدا وهما تزوج، ما يمكن. حديثه ولد وهما تزوج، ما يمكن يأتيك ولد وأنت ما تزوج. فهذا الذي يريد من الأمة أن تنتصر وتجاهد هو في الحقيقة ما رفق بها ولم ينصح لها، ما نصح لها ولم يرفق بها. لماذا؟ لأن أعظم أمر ينصر الله عز وجل به المسلمين هو أن يعيشوا حقيقة الدين، أن يعيشوا حقيقة الدين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. آية. ومن ذلك أيضا، وسوف آتي أيضا على هذه المسألة بعد قليل، ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. حديث صحيح، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وفي راية القلب رأيهم فضلوا وأضلوا. ما الذي نستفيده من هذين الحديثين وغيرهما؟ أنه يجب علينا أن نحذر من أئمة البدع، فإن بلاء الدين هو من طائفتين: إما طائفة الأمراء أو طائفة العلماء، إما طائفة الحكام أو طائفة العلماء. والعلماء بانحرافهم عن الحق هم أشد، هم أشد خطرا على الناس من الحكام، لأن الناس العادة لا يأخذون من الحكام والأمراء والرؤساء الدين، وإنما يأخذونه من العلماء خصوصا في أمة محمد. فإذا انحرف العلماء فإن هذا سبيل لانحراف الناس، لأنهم يتبعون علماءهم. ما الدليل على هذا المنهج هو التحذير من أئمة البدع؟ الدليل عليه قول الله تبارك وتعالى يحذرنا منهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن الله عز وجل هنا يحذرنا من أئمة الضلال وأئمة البدع. ولذا فإن من أعظم مهام العلماء الذين هم من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هو الحفاظ على هذا الدين كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي غايتهم؟ غايتهم أن يعبد العباد رب العباد. لا، ليست غايتهم السياسة ولا الدخول في مزاريب السياسة، غايتهم هي عبودية الله تبارك وتعالى، غايتهم هي عبودية الله. أشار الله عز وجل إليهم بقوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وجاء في حديث صححه بعض أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام: إني يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذه هي من أعظم المهام التي يقوم بها العلماء الربانيون. ومن هنا حلت اللعنة على بني إسرائيل حينما تركوا هذا الأمر العظيم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. لذلك بعض من نسأل الله العافية والسلامة لم يتنور قلبه بنور القرآن والسنة لا يريد أن تتكلم فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد والسنة، لأنه ماذا يقول؟ يقول: كلنا على خير، وهذا الذي أصاب الأمة بالمصائب، كلنا على خير، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ثم صار دين محمد بل القرآن على الرفض، قد عزلوه عن الحياة وهم بزعمهم أنهم يدافعون دعوة الأنبياء وهي دعوة التوحيد لا يريدونها أن تنتشر في الناس، ثم يطالبون ويريدون من الله النصر. هذا في الحقيقة هو أسلوب من حذرنا الله عز وجل منهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هنا يقول شيخ الإسلام في وصف هؤلاء المنحرفين من المنتسبين للعلم، يقول: ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في طريقه نكص على عقبيه فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره. وفي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا، اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله. ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور. أنتقل إلى آية أخرى متعلقة بما سبق، وهي قول الله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. من هؤلاء اليهود؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أن اليهود اجتمعت فيهم هذه الأمور الثلاثة: أولها جعل الذلة لازمة لهم، ثانيها جعل غضب الله لازما لهم، ثالثها جعل المسكنة لازمة لهم. ثم بين في هذه الآية أن العلة لإلصاق هذه الأشياء المكروهة بهم أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تقدم أن العبرة بالإيمان بالقرآن هي بفقه وتدبره والعمل به. هنا اليوم من الواضح أن اليهود أقوى من المسلمين. نحن نريد الآن أن نعالج الواقع الذي نعيشه اليوم. اليهود القرآن أخبر أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من حبل من الله إلى العهد، إلى إيش؟ إلى العهد وحبل من الناس. إذن اليهود اليوم وآخرها الذي جرى قبل هذه الأيام الماضية هم يعني يقولون من أشد منا قوة، استكبروا في الأرض ويقولون من أشد منا قوة ويضربون ولا أحد ويقول لهم شيء، ما أحد حتى يعني أكبر الهيئات في العالم ما تقول لهم شيء. فكيف الله عز وجل يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا؟ هذا يدلك على ماذا؟ يقودك إلى فائدة عظيمة جدا، وهي أن ما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان جار على وفق سنن الله تبارك وتعالى. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإن قال قائل فإذا كان اليهود وقعوا فيما وقعوا فيه ووقع المسلمون فيما وقعوا فيه، تنبه لها الفائدة، فلماذا تسلط عليهم اليهود؟ فالجواب أن تعلم أن من سنن الله الكونية التي جعلها الله عز وجل في المجتمعات هي ما يسمى عند أهل العلم بسنة المدافعة. سنة إيش؟ المدافعة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذه السنة الغلبة فيها هي للأقوى، الذي يأخذ بأسباب النصر الدنيوية هو الذي سوف يغلب. وحينئذ إذا لم يكن للعقيدة والشريعة حظ في القتال الدائر بين المسلمين وغيرهم جرت سنة المدافعة. فالغلبة تكون لمن؟ الغلبة هي للأقوى. ومن هنا لا تستغرب الآن المسلمون، وأتكلم عن فلسطين وإلا أكثر المسلمين وإن كان معهم يعني قد استقلوا من الاستعمار، لهم أكثر من 40 أكثر من 40 عام، لهم أكثر من 40 عام وهم غير قادرين على أن يخرجوا اليهود من فلسطين. فمن نصح لنفسه نصح لله ونصح لكتابه ونصح للأمة، فلا ينبغي له أن يعيد سبب هذا الذل إلى الأعداء. هذا إنسان لا علم له بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الجيوش وأزكاها الذين كان إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما حصل لهم ما حصل في يوم أحد قال الله عز وجل لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انتبه إلى وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، لا تكفروا بالله وتقولوا نصرنا الله فلم ينصرنا، هذا كفر بالله. فهو أحد أمرين، إما أن تكفروا بالله وإما أن تقولوا نحن لم نقم بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للنصر، لم نقم بالجهاد الشرعي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العبرة عند الله ليست هي في أن نعود إلى فلسطين أو يعود المسلم إلى فلسطين، ولا لا، هذه أمور تابعة. وإذا قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بل العبرة عند الله وما يتعلق بالآخرة. ولذلك النبي يقول أمتي أمة مرحومة عذابها في الدنيا ليس عليها عذاب في الآخرة، وأما اليهود فإنهم يعذبون في الدنيا والآخرة. وهذا جار على وفق سنة ثورية قدرية، يعني لن يدوم لهم الأمر. حق على الله ما من شيء يرفعه الناس إلا وضعه، هذه اليهود أو غيرهم من الدول. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن انتبه الفائدة العظيمة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول وإذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم، يعني دائما الغلبة لمن؟ للعدو. من الفائدة العظيمة، يعني أحيانا تكون الحرب تجار لا إشكال، لكن كون العدو هو المستظهر دائما فتأمل ماذا يقول الشيخ. يقول: وإذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مجموع الفتاوى 11645. وقبل الأذان أختم بقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ما هو الشرط؟ ها؟ إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عارضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذا الحديث صريح في أن الأمة لا يمكن أن يعود لها عزها، وعزها ليس مقصودا لذاته. تنبهوا يا إخوان، عمر رضي الله عنه يعني عزها ما هو المقصود به أن نكون نحن ملوك الأرض، لا، لأن الله عز وجل قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فهو كافر ومع ذلك آتاه الله عز وجل الملك، لكن عزها الذي بسببه يظهر دين الله على بقية الأديان، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل العلم العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا يمكن أن يظهر الدين الإسلامي على الدين كله إلا بهذين الأمرين: العلم النافع والعمل، يظهره على الدين كله ولو كفوه، ولو اجتمع من في أقطارها لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله. وحينئذ أقول إن الأمة مهما فعلت فإنه لن يعود لها عز ولا مجد ولا رفعة إلا بأن تأخذ مأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومأخذ أصحابه من بعد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي. هذا داء يصيب الأمة. ما العلاج؟ ما هو الدواء؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور. بل ما خطب في خطبة صلى الله عليه وسلم يقول إلا ويحذر من محدثات الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم نور، كما قال الشافعي: شكيت إلى وفيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يؤتيه عار. والله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، أي هذه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار، نور على نور، أي نور القرآن على نور الإيمان. فقوله: مثل نوره كمشكاة، أي مثل نوره في قلب المؤمن، في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، هذا هو هذا نور الإيمان. ثم قال يوقد من شجرة، هذا القرآن يوقد من شجرة مباركة، هذا هو القرآن. فالعلم إنما يؤتيه الله عز وجل، العبد هو الذي يؤتيه. ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ربي زدني علما، ربي زدني علما، قال وففهمناها سليمان. المقصود أن العلم يحتاج إلى أرض طيبة تقبل الغيث وتنبت الكلى والعشب الكثير. إنما العلم النافع هو في كتاب الله وفي سنة رسوله وآثار الصحابة رضوان الله رضوان الله عليه. نعم.
هذا السؤال الشديد الذي قام يسأل عن أفضل كتب التفاسير في فقه القرآن.
في فقه القرآن للقرآن من أجملها كتاب أضواء البيان للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي عليه رحمة الله. ثم هناك تفسير من جرير، تفسير من كثير، وما أخذ من التفسيرين تفسير من جرير وتفسير. ومن أجمل ما تجده من التفاسير ما يوجد في ثنايا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله.
ذكر الشوكاني في تفسيره أن تفسير قوله تعالى من تفسير في شيء هو السميع البصير، أن هذا يعني رد على الأهمية من أصحاب علم الكلام وعلم الأصول فيه، فما مراده بعلم الأصول فيه؟
هو الذي ذكرناه قبل قرينا علم أصول الدين الدال والدليل والمبين والمستدل.
نعم. أحسن يقول كيف يقال لشيخ نادي هذا العالم وقد رأينا النقص الذي جرى على يد حرس الحمل؟
والله قولك رأينا النصر الذي جرى على يد حركة حماس، ما أدري أنت تظن أننا إحنا مجانين أو أنك أنت يعني تستغفر الناس، ما جرى نصر، بل جرت مصائب ومآسي على المسلمين في فلسطين. أين النصر؟ ما هو النصر يعني في مفهومك؟ الله عز وجل ما سمى ما جرى للنبي والصحابة يوم أحد نصر، هذا مو بنصر. فلم يحصل النصر، بل حصلت المصائب والنكبات على المسلمين. وما هو سببها؟ والله الذي لا إله إلا هو أن سببها مخالفة شرع الله والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي رضي الله عنه الخليفة الراشد لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا من ذنبه. والله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. ولذا نحن نقول لمن يتولى على أمور المسلمين في غزة نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. فإذا كنتم تعتقدون وأنا سمعت بأذني كبار قادتهم يقولون كيف تفعل هذا إسرائيل ونحن قوتنا لا تكافئ قوتهم، فإذا كنتم تعتقدون أن قوتكم لا تكافئ قوتهم فلماذا تقاتلونهم؟ هل أمركم الله بهذا؟ هل أمركم الله بالقتال مع الضعف والاستضعاف؟ هذا ما أمر الله به من هو خير منكم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هم صبروا فقط على إيذاء فرعون، لا، صبروا وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم. ثم قال تعالى انظر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعشون. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ينظر كيف تعملون. قال آية قال استعينوا بالله واصبر. لكن تأمل، يقول العوام لا تكره ولا تحب، ما تدري الخير في ماذا. بنو إسرائيل لما كانوا تحت حكم فرعون يسومه سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويقتل رجالهم ويستعبد رجالهم، كانوا صابرين. لكن لما أن الله عز وجل جعل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كفروا ما صبر. فأنت لا تكره ولا تحب، ما تدري أين خيره، الخير فيه. ولذا ثم انتبه يعني نسأل الله أن لا يكون وضع المسلمين اليوم في فلسطين مثل هذا الوضع. لما قال موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يقولون 6 فراسخ الظاهر أو أقل من 6 فراسخ 40 سنة يروحون يرجعون يروحون تائهين نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن الأمة اليوم كما سمعتهم من كبار علماء هذا العصر ومنهم الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر الألباني والشيخ محمد العثيمين ليست أمة جهاد. لماذا؟ يعني لا ينبغي أن تؤمر بالجهاد. طبعا هناك جهاد نشر الدعوة وهناك جهاد الدفع، وجهاد الدفع يعني مبناه على درء أعظم المسلكين. يعني يا أخوان كما أن الله عز وجل قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم خصص قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا المسألة ينبغي أن يكون فيها نوع ولو نوعا من التكافل، ولو نوعا من التكافل. واليوم يعلم الصغير والكبير أن الأمة الإسلامية من هذه الناحية هي تفقد يعني مقومات القتال. كيف وهم يشترون أصلا السلاح من أعدائهم، يشترون السلاح من أعدائهم، وهذه الحقيقة يدركها الحكام، يعرفون هذه الحقيقة وأنه لا قدرة له. اليوم المسألة مين مسألة قتال بسيوف وخناجر، اليوم القنبلة الواحدة تنزل تحت كلها آلاف مؤلفة. قنبلة هيروشيما لما أن تعصت اليابان على أمريكا أنزل على منطقة اسمها هيروشيما قتلت 70,000 وإلى يوم آثارها، وكذا في ناكازاكي. اليوم مثلا ما هي مسألة مقامات، ما هي مسألة حماس ولا تقف ولا قف في حماس حركة حماس، ما هي مسألة واحد يتعمد، لا ما هي مسألة يبغى لها عدو، يبغى تحتاج عقلة، تحتاج ناس يطيرون بالعجة كما قال تعالى وإذا جاء أمر من أمني أدعوا به. لا ما يحتاج ناس يطيرون هكذا، يحتاج ناس عقلاء كما قال شيخ الإسلام قال الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. أما أن الإنسان يبحث عن الضرر وعن الأشد فهذا لم يؤمر به. وجاء في حديث عند أبي داود بإسناد جيد قال لا تشددوا فيشدد الله عليه، لا تشددوا والله امتن على المسلمين يوم الأحزاب بقوله وكفى الله المؤمنين إيش القتال. إذا المسألة تدلك على أن القتال ما هو غاية لنا، القتال ضرورة نلجأ إليها إذا اضطررنا إليها. فإذا كان مسلمون في عز ومنعة وقوة وأرادوا نشر دينهم وأبى من أبى أن يقبل هذا الدين فهو الخير بين أمور ثلاثة، ما نجيه على طول ونزله، إما الدخول في الإسلام وإما الجزية وإما القتال، هذا بحال العز والقوة والتمكين. فكيف إذا كانت الأمة مستضعفة؟ لا تظنون يا أخواني أننا حين في المملكة العربية السعودية بنيت المدن وكذا صرنا أمة، لا مو هذا هو ميزان القوة اليوم تبنيت المدن، لا. لاحظتم أنتم ونظرتم لما أنها قامت في أفغانستان دولة يعني أرادوا أن يحكموا بشرع الله يعني على غرار هذه الدولة، ما تركوهم الأعداء، اجتمعوا عليهم من جنب أبطالها أمريكا وأوروبا وإيران كلهم اجتمعوا على طالبها. ولذلك أنا أقول وأقولها يعلم الله من باب النصيحة، ترى نحن في هذه البلاد يا أخوان في نعمة، وأنا أقول إن هذه الدولة قامت كما حدث لخلافة أبي بكر قال ابن عمر كانت فلتة، وأنا أقول هذه الدولة قيامها كان فلتة في غفلة من الأعداء حينما كانوا مشغولين بالحرب العالمية الثانية، وإلا لو أراد أحد أن يقيم على غرارها اليوم يستحيل يسمح له بذلك الأعداء. فإذا كان الأمر كذلك فلنحذر أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، والذين قال الله عز وجل فيهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هم في نعمة وينتقلون من رساق إلى رساق، قالوا لا إحنا ما نبي إحنا نقطع مفاوز يتوسعون فمزقهم الله كل ممزق، فمن بورك له في شيء يلزمه لأحمد العافية. ولا يستدعي البلاء، لا تستدعي البلاء، واحذر من كل داعية يدعوك إلى مثل ذلك، فإنه إما صاحب قصد سيء أو عنده فساد في علمه وعقله.
أحسن الله إليكم. هذا كان يقول فضيلة الشيخ من المسؤول أمام الله تعالى عن أرواح المسلمين من نساء وأطفال وشيوخ الذين قتلوا في أحداث مكة.
يعني على كل حال مسؤول مسؤول، هذا أمر الله عز وجل يعلمه، كل سوف يحاسب ما عمل. فنحن الآن لا نستطيع ولا نريد أن نحمل أحدا نقول هذا، لكن نقول إنما جرى في يعني استدراج اليهود للقتال يعني هذا غلط وقعوا فيه، عفى الله عنا وعنهم.
أحسن الله يقوم هذا الثاني يقول ذكرت يا شيخ أنه لا جهاد إلا بنا، هل هذا عام في جميع أنواع الجهاد أو خاص بجهاد الفرد؟ وهل إذا داهم العدو بلاد المسلمين هل يجوز لهم أن يجاهدوا إلا بنا؟
يعني يا إخوان الإسلام ترى دين ما يعني يخالف صريح العقل، بل هو يوافق صريح العقل. فحينما يأمر الله عز وجل بالجهاد يأمر بالجهاد لتحقيق مصالح، مو فقط لأن يعني نقتل أنفسنا، لا لا، هذا نعم حصل على بني إسرائيل قبلنا، أما نحن فلم نكلف بذلك. وهذه خذها معك سواء كان في جهاد الطلب أو كان في جهاد الدفع. ولذلك الشريعة كلها، كل الشريعة مبناها على تفصيل المصالح وتعطيل، فلا يخلو إما أن يواجهك مفسدتان، فالعاقل هو الذي يدرأ المفسدة العظمى ويرتكب مفسدة الأقل، وإما أن يواجهك مصلحتان، فالعاقل هو الذي يفوت المصلحة الأقل ويأخذ ويستحصل المصلحة العظمى، وإما أن يواجهك مصلحة ومفسدة، فانظر أيهما أعظم. هل درء المفسدة أعظم من تفويت المصلحة، أو أن تحصيل المصلحة أعظم من ارتكاب المفسدة؟ وهذا يحتاج إلى علماء، ولهم علماء فقط، علماء ربانيون لم ينطلقوا في تصوراتهم من فكر أو حزب أو تربية سيئة، إنما ينطلقون من النصح لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن العلم الراسخ في كتاب الله وسنة رسوله وفي مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. هذا الذي قال الله عز وجل فيه فاسألوا أهل الذكر، وفي قوله أهل الذكر فائدة أخرى، فائدة جميلة. ما هذه الفائدة؟ هي أن العالم الرباني هو الذي يغلب عليه، بل حاله كلها وذكر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفلا يتقي الله من يأمر الناس بالجهاد وهو لا يفعل ذلك بنفسه؟ أفلا يخاف من رب عين النصيحة للمسلمين؟ فالمقصود أن أهل الذكر هم أهل التقوى مو أهل الغفلة. إذا قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تجعل من أغفل الله قلبه عن ذكره إماما لك، انتبه، يجعل أئمتك كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما.
أقول الثالث قرية الحيطة أقوى في موضعكم المناظر في شبكة الإنترنت مقال ودولة إيران بإيران وعادة أقوى مريحة وجدنا مواجهة مبينة واقعية، فما هو موقف على الجن والقضاء وعين ذلك التشديد النهائي الفرقة القادمة؟
يعني الذي يظهر أن من عنده شيء من الفطنة يتبين له أن الإعلام اليوم يعني يسعى، وهذا مو اليوم منذ سنوات، لكن يعني ظهر بجلية في الآونة الأخيرة، يسعى لإظهار الرافضة كدولة منتصرة وتنتصر بالإسلام وإسقاط دول السنة كالسعودية ومصر يعني هذا واضح بين. والأمر الذي يظهر لأنه أبعد من ذلك، الذي يظهر الله أعلم أنه أبعد من ذلك، يعني كون الرافضة يبدأون يتبنون قضايا المسلمين وهم لم يعرف لهم في تاريخ أمة محمد أنهم قاتلوا اليهود والنصارى ثم يعني الذي استنبطته أردت الوصول إليه في ذلك المقال أن الرافضة يريدون إيجاد بؤر صراع في بلاد السنة في مصر، طبعا أكبر دولتين عربيتين السعودية ومصر، في السعودية نبثا في السعودية وفي مصر، يريدون يعني حتى إن أحد قادتهم في لبنان طلب من الجيش المصري أن ينقلب على رئيسه. كل ذلك ليس حرصا على التوحيد والسنة والعقيدة والسنة، كل ذلك لتفريط كلمة أهل السنة. لذلك في الحقيقة نحن نخشى أن تكون بعض الفرق التي تقاتل اليوم أنها مدفوعة من أولئك بقصد ضربها، قصد ضرب المسلمين وضرب اليهود للمسلمين في فلسطين، أنا في ظني أن من دفعهم إلى ذلك ليس مقصوده فقط أن يضرب أهل السنة هناك، إنما مقصوده أن تثور الشعوب في العالم العربي وخصوصا في بلاد السنة فيحصل الافتراق. هذا واضح جدا من يعني لمن تتبع الإعلام، وأنا في الحقيقة يعلم الله لا أتبع الإعلام المرئي، ولكني أسمع في إذاعة لندن وأتابع أحيانا إذا تيسر لي. فهذا ظاهر يعني واضح جدا بجلاء وضوح أنهم يريدون إثارة الفتن في بلاد السنة وإظهار إيران كالنصير للإسلام والعدو لأمريكا، والحقيقة أنهم في الباطل هم الخونة وهم أولياء أمريكا. ولو كانوا أعداءهم ما سلموه العراق، ولو كانوا أعداءهم ما نصروهم على قتال، ما نصر الرافضة الأمريكان على قتال طالبان، ولو كان أعداءهم ما مكنوهم في لبنان، وهكذا. وهم ليسوا أعداء لهم، والكفار أهم شيء عندهم مصالحهم، ما هم همهم سنة ولا شيعة، أهم شيء عندهم مصالحهم. فإن كانت مصالحهم مع السنة صار، وإن كانت مصالحهم مع الرافضة فهذا الذي يظهر والله أعلم هو تواطؤ الكفار مع الرافضة لضرب أهل السنة.
سبيهم من في الأيام الماضية في في السنة دولة إسرائيلية في موقفها من النجاح، وفي المقابل الثناء على دولة إيران أما قوة الغزائي.
أنا الحقيقة لا أستغرب من ذلك، يعني العدو دائما يريد النيل منك، لكني أستغرب من أبواقهم في بلاد التوحيد، من أبواق الرافضة وأبواق أذناب اليهود والنصارى في بعض القنوات الخبيثة في بلاد التوحيد. وأنا لا أدري هل يفعلون ذلك وهم يعلمون أنهم يحاربون الله ويحاربون رسوله بتأييدهم للرافضة والكفار، أو لأجل بغضهم لفلان وعلان، نسأل الله العافية والسلام. فهذا من قديم، من قديم ومن أيام دولة عبد الناصر، وهم ما يسمون المملكة إلا دولة وضعية، ثم إلى يومنا هذا. وأولياء الشيطان سواء كانوا علمانية أو بعثية أو رافضية أو بعض الحكام الذين يعني انسلخوا من إسلامهم وعروبتهم، وكل هؤلاء هم جنود إبليس، وإبليس لا يرضيه وأن يقوم التوحيد في أي بلد، وأن ينتشر التوحيد، وأن يظهر كل أهل التوحيد كلمة. إبليس لا يريد ذلك، فهو يخلط هؤلاء، فهم أولياؤه، هم أولياء الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. والواجب علينا الحذر ولا ننسى، لأنهم وراءهم، لأنهم ما يريدون مصلحتنا، هم لا يريدون مصلحتنا، بل يتحدثون كثيرا في تقسيم بلاد التوحيد كما فعلوا في العراق. ولذلك هم فقط يريدون من ولاة أمرنا التهور حتى يكون للكفار حجة في بسط نفوذهم على بلاد التوحيد، كما كان لهم حجة على صدام وغيره، وكما كان لهم حجة علينا في العالم العربي كله، وخصوصا في هذه البلاد لما حصلت أحداث 11، ما يسمونها بأحداث 11 سبتمبر، يعني ضرب الطائرات الأبراج في أمريكا. لا ريب أنه صار لهم نفوذ وحجة على المسلمين وضعف جانب المسلمين، فهم يريدون من ولاة الأمر في هذه البلاد كما قال نجاد الرافضي. وأنا أعتقد أن الرافضة يعني أخبث من اليهود، اليهود ظاهر كافر ظاهر، لكن هذا منافق، هذا منافق. والله عز وجل أمر بجهاد الطائفتين، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وهم في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحاكم الإيراني لما أنه يدعو ويقول لولي الأمر يخرج من صمتك، يعني هو ما الذي يريده منه؟ يريد أولا اتهامه في دينه ونصرته له، وأيضا يريد منه التهور، حتى يحصل للكفار سبيل على المسلمين. ولكن الحمد لله أمرنا أعقل وأحكم وأفهم من أنهم ينساقوا وراء الإعلام المغرض.
أحسن عليكم. فكان يقول فعلا المسيح لا ينجح في قلوب النادرة بقوله اللهم اهتد لنا لكي يعلم اليهود أن لنا رمزا من الجديد ولا نحن، فما حكم
الحقيقة؟ هذا يدل على أنهما يعني الواحد ينبغي له أن يعني قال تعالى ادعوا ربكم وخفية إنه لا يحب المعتدين، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إيش يعلم اليهود أننا المقصود يعني هذا لا فقه له، ولا الفقيه ولا يعرف لماذا حصل لنا ما حصل وحصل للمسلمين ما حصل.
يقول هناك من دعا الى المظاهرات السلميه ويرى وجوب اخواتنا على من قام بها في بعض السنين المجاوره.
نعم، هذا 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 داخل في المثال الاول ذكرنا، اذا جاءهم امر من الامر او الخوف ايش؟ هذا عوبه، يعني كل أمر لا يؤخذ من كتاب الله لا من سنة رسوله ما في خير. هذه المظاهرات يعني دائما تكون سبب لفتن أخرى تترتب عليها، فلا بد منه. يدخل بين هؤلاء أولا في بعض البلاد نسأل الله العافية السلام التوطين الرجال والنساء والعوام، وهذا الحقيقة غلط. ولذلك يعني وأيضا قد يدخل أحيانا بينهم إنسان مغرق ويفجر ويقتل لكن الإسلام ليس هذا، لا يرد الأمر إلى الهمج الرعاع من العامة وسمي عامة من العمى، إنما كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو هذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الحل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا في داعي الحقيقة أننا نشكك ولاة أمرنا، ولاة أمرنا يعني ما جاءونا من فرنسا ولا من بريطانيا، خرجوا من هالبلاد ودينهم هو دينهم ديننا وعقيدتهم هي عقيدتنا، فما في داعي نجدد في الخيالات والأوهام وأمريكا ما أمريكا. يعني الظاهر الذي له أدنى بصيرة يعرف أن الكلام صار كلام يعني لا قيمة لهم، وأنهم هم من أحرص الناس على مصلحة المسلمين في هذه البلاد. لكن كونه ما يأخذ برأيك ما يلزمه يأخذ برأيك. أنت قد تدرك أشياء أيها الداعية الذي تتكلم وأنت ما عندك إلا قناة الجزيرة وقناة فلان تتابعها، ويفوتك أشياء كثيرة هو يدركها ويعلمها، والأمر إليه، هو ليس الأمر إليه. فإما أن يأخذ برأيك وإلا يكون عميل لكذا وكذا. هذا الحقيقة هو أساليب من أساليب يعني الذين لا يريدون النصح للمسلمين، إنما يريدون تحقيق مآربهم.
أنه رأى رؤيا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنجز القتال مع حماس وفي غزوة
ثلاثة. دين الله ما يبنى على الرؤى، رؤيا ولا ما رأى رؤيا، كتاب الله بين واضح ما متوليه. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن دينهم الذي ابتغى لهم. لاحظ الشيء الذي لا يفقهه أكثر أصحاب الحركات الإسلامية، ما قال يمكنهم هم، قال يمكن إيش؟ دينهم، التمكين للدين. ولذلك ليعلم أولئك أن التمكين وسيلة وليس غاية. تمكين لحركة فلان وحركة فلان لا ينبغي أن يجعلوه غاية، بل هو وسيلة. لماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ما هو بدع وخرافات وشرك وضلالات، لا. أو يجمعون بين ذكر الحركات التحررية في فيتنام وغير فيتنام ويريدوا خلطها ما هو بالإسلام، لا ما تسمح. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم بعد خوفهم أمنا، شكر وعد الله. قال يعبدونني لا، هذا الشرط. آمنوا ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك الأمن من أعظم نعم الله. رأيت قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش كفارهم، يقول الله لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا ينبغي أن يعد الخوف نعمة ونصر، هذا غلط، هو عقوبة. إذا استمر ولم يعقبه شيء فهو عقوبة يدل على زواله ورفعه والانتصار، وهم كفار وأنعم الله عليهم. لماذا؟ لأجل البيت يعبد رب هذا، إيش؟ هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا. والله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
أحسن الله سيقول هل الولاء والبراء يكون مع الكفار فقط أم مع أهل البدع أيضا؟
لا، هم المخالفون إما أن يخالفوا في التوحيد فهؤلاء مشركون، وإما أن يخالفوا في السنة فهؤلاء مبتدعة. وسمعت قبل قليل أن من خطوط العريضة عند السلف الصالح بل من أعظم مهمات أهل العلم هو التحذير من أهل البدع وأئمة البدع، فكلا الأمرين مطلوب، الدين ما يقوم إلا بهذا. ولذلك النبي ماذا كان يقول في كل خطبة يخطبها؟ يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وجعل بعض أهل العلم قول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، جعله ثلث الإسلام.
صلى الله عليه وسلم يقول ما الفائدة المرجوة من ذكر أهل الأهواء والبدع للناس على المحدثين منهم ومن بدعهم؟ وهل هذا أمر من الصحيح من الدرس القرآني علما بأن بعض المخرجين من العلم والدين ما عندهم كذا يقول؟
نعم، على كل حال يعني هذا يعني التحذير من أهل البدع الذي يعني يقوم به لا بد فيه من صفتين أو شرطين. الأمر الأول أن يكون كلامه خالص لوجه الله، لا يريد به شيئا غير ذلك. أن يسلم من أهواء النفس، فلا يقصد التشفي ولا انتقام من الناس ولو كانوا أهل بدع، إنما مراده الدفع عن الدين. الأمر الثاني أن يكون هذا بعلم، يكون هذا بعلم ويكون بجهل. وجعل الأئمة التحذير من مخالفة الكتاب والسنة من جنس الجهاد في سبيل الله، من جنس الجهاد. ما دليلهم؟ دليل قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر، جعل طلب العلم جهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين وليش ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وتقدم الكلام عليه. نعم.
الله عليكم. قال سالك من سورة كثير معين عدم التأويل الكتابي، فما حدده أو رابطه؟
يعني التأويل يقصدون المقصود بالتأويل السائر هو أن يكون له شبهة دليل إما من الكتاب أو من السنة أخطأ في فهمه، أو حديث اعتمد عليه مو صحيح، أو غير ذلك من. فأما إذا لم يكن له تأويل سائر فإن الأمر حينئذ يعني كما تعلمون أن الشروط في الحكم عليه عدد: الأول العلم، ومقابله الجهل، مانعه الجهل والاختيار، ومانعه الاضطرار والإكراه والجبر، ثم التأويل السائر، ومانعه أن لا يكون عنده تأويل، لا يكون عنده تأويل سائر.
هل سيقول شيء في الجواب على من استدل بقصة هارون مع قومه ثم اعتذروا عنده بأن الدعوة في الاجتماع أهم من الدعوة في الخواتيم؟
لا، هذا استدلال غير صحيح. ما وجه الاستدلال بهذه القصة؟ ما فيها حقيقة شيء يدل على، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك، فيها ما يدل على خلاف ذلك. يعني هل قصده في قول الله تبارك قال إني خشيت أن تقول فرقتها بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي؟ إذا كان هذا قصده فهذا استدلال غير صحيح. ما وجه أنه غير صحيح؟ وجه أنه غير صحيح أن هارون عليه السلام قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فهارون بقي معهم ولم يتركهم خشية أن يقول موسى له ففرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فهو اعتذر بهذا العذر. لكن هل وافقه موسى على هذا الاعتذار أو لم وافقه؟ أن موسى عليه السلام قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، هذا يدل على أن عملهم يوجب إيش؟ المفارقة. ولذلك قال له، ثم بين له هارون أنه خشي أن يذهب بعضهم معه وبعضهم يبقى، وهذا قد يعني يكون خلاف ما يراه موسى، فاعتذر بما اعتذر به. الأمر الثاني أقول هذا خالف المحكم المقطوع به من كتاب الله ثم في رسوله من أمر الله عز وجل للمسلمين في الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، وهذا أمر لا لبس فيه ولا غبار إلا على من أعمى الله بصيرته، والله أعلم.
كان يقول ذكر عبد العزيز السناني في كتاب الحجة أن القرآن بين كل شيء لمخلوقه لا لمفهومه،
هل هذا صحيح؟ لا، القرآن كما قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالقرآن فيه إجمال، هذا الإجمال بينته السنة، وفيه إجمال لا يمكن، وهو من قبيل المتشابه لا يمكن أن يعلمه، لا يمكن أن يعلمه إلا الله. وقيل إن الراسخين في العلم داخلون في العلم في هذا، وقيل إن هذا مختص بالله تبارك وتعالى. المقصود أن القرآن فيه إجمال، فالصلاة مثلا جاءت ولم تأتي تفاصيلها في القرآن، وهكذا الزكاة وغير ذلك من العبادات جاءت السنة ببيانها وبتفصيلها.
هذا كان يقول لا تبع على طرف العلم شريفكم مسجد المسجد محمد الإعلام المحدث والناصر الدين البان رحمه الله،
في بيان منهج السلف الصالح، فلعلكم تتحدثون عن سيره في هذا العلم الجليل وعن سيره الرجال التي انفق فيه.
اما التحدث عن سيرته فالظاهر ان هذا ما جرى له الوقت يعني. اما كونه مرجع فقد اجاب عن هذا العلامه الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه اجمعين رحمه الله بقوله: من قال ان الالباني مرجع فانه لا يعرف الارجاع. واما قول الالباني يخطئ في الاستدلال بحديث فكان ماذا يعني؟ من الذي لا يخطئ في الاستدلال بحديث او في فهم حديث؟ لكن هل قواعده في السنه وفي الايمان هي قواعد اهل السنه او ليست قواعد اهل السنه؟ الذي ندين الله به ونعتقده أن قواعده في الإيمان هي قواعد أهل السنة وليست قواعد أهل البدع. ومن هنا تعلم أن وصمه بالإرجاء هذا فيه ظلم، بل ينبغي أن يوصم بأنه أحد أئمة السنة في هذا العصر.
أحسن لكم ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم وما يحكم من بينه تنافر وتبادل الكفائي والمقالات والسبب التي تبثيهم على المنهج الصحيح، فأي نصيحة توجهونها لإخوانكم طلبة العلم وفقكم الله وزادكم علما وعلما وصحبه؟
لا ريب أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: مسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يقبله. فهذا الواجب على المسلم، كما أن الواجب على المسلم خصوصا في إخوانه الذين عرف عنهم العقيدة السليمة والمنهاج السليم، الواجب عليه لا يتعامل معهم كما يتعامل مع من كان رأسا في البدعة أو معظما للبدعة أو معظما لأهل البدع، في أنهم إذا وافقوه في مسألة صار سنيا أو سلفيا وإذا خالفوه لم يكن كذلك. فهذا لا يخلو المنهج من حبوب النفس ولا يخلو من الظلم. والواجب هو النصيحة، كان عندك شيء فانصحه، فهو إما أن يقبل نصيحتك أو يبين لك وجهة نظره، ما بشرط أنه يتبعك فيما ذهبت إليه. وإن كنت تريد الناس يتبعوك في كل ما ذهبت إليه فأنت مثل فرعون، هل يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل إلا سبيل الرشاد. ما هناك أحد معصوم، كل يصيب ويخطئ. والولاء المطلق لا يكون لشخص، لعالم الشيخ فلان أبدا، هذا ما يمكن. الولاء المطلق للنبي صلى الله عليه وآله ولجماعة الصحابة رضوان الله. ولذلك لما قيل ابن عباس: تعالى ملة فلان من الصحابة ولا فلان، يقول: علي وعثمان أو عثمان ومعاوية أو علي ومعاوية. فقال: أنا على ملة رسول الله، أنا على ملة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين كل لمن يرقى لله لكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. كون الإنسان أيضا يريد يعني إسقاط الآخرين وتنفيذ رغباته أهوائه النفسية في التشفي منهم والانتقام، هذا في الحقيقة يعني نيته فيها دخن. وكونه أيضا ما همه إلا الكلام في الجرح والتعديل وكذا، ولا عناية له بدراسة يعني القرآن والسنة والتوحيد، وهذا مش. والعاقل هو الذي يعني يحذر من ذهاب حسناته إلى الناس، يأتي يوم القيامة وقد كتم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.